أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولانا يا أمير المؤمنين وأمير المتقين وإمام المتقين، يا أبا الحسن والحسين، يا علي بن أبي طالب. جاء في أنساب الأشراف وفي تاريخ دمشق عن أبي صالح السمان قال: رأيت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه وقد دخل بيت المال، فرأى فيه مالا فقال: هذا ها هنا والناس يحتاجون، ثم أمر بتقسيم كل ما في بيت المال على الناس، وأمر بكنسه ونضحه، ثم صلى ركعتين. وفي نص آخر بعد أن تنفل قال: اشهد لي يوم القيامة بين يدي الله تعالى أني لم أحبس فيك المال على المسلمين. وفي أمال الشيخ الطوسي عن هلال بن مسلم الجحدري قال: شهدت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه وقد أتي له بمال من الخراج مساء في الليل، فقالوا: يا أمير المؤمنين، قد أمسينا فنؤجل تقسيمه إلى غد. قال: وهل تقبلون لي، أي هل تضمنون لي أن أعيش إلى غداة غد؟ قسموه الآن فورا بين الناس. فقسموه بين الناس. حديثنا هذه الليلة تحت عنوان الإصلاح الاقتصادي في عهد الإمام علي، وسنتحدث عن المحاور التالية: أولا، تأثير المشاكل الاقتصادية على استقرار المجتمعات. ثانيا، جهود الإمام في الإصلاح الاقتصادي. ثالثا، مجتمع الرفاه الذي صنعه أمير المؤمنين عليه السلام. قبل أن نبدأ في الحديث، عطروا مجلسكم بذكر محمد وآل محمد. يشهد العالم الآن ثراء هائلا غير مسبوق. حينما يطلع الإنسان على الأرقام والإحصائيات، ميزانيات الدول الكبرى، الدخل القومي لأمريكا، لليابان، للصين، لدول أوروبا، للبرازيل، للهند، وهكذا سائر الدول، يجد أرقاما قياسية عظيمة. يكفي أن تعلم أن رفع سقف الديون الذي اعتمد أخيرا من الخزانة الأمريكية بعد نقاشات مجلس الكونغرس الأمريكي يصل إلى أكثر من 16 تريليون دولار. لما تقرأ عن نفقات التسلح في العالم، الأرقام أصبحت الآن بالتريليون، تريليونات، بالمليارات، تجد ميزانيات الدول وإنفاقات مختلف المجتمعات. هذه حالة هائلة من الثراء، لم يسبق في تاريخ البشرية أن كانت الوفرة وأن كان الثراء بهذا القدر. ولكن مع ذلك نحن نلحظ حدوث الأزمات والاضطرابات والمشاكل الاقتصادية التي تضرب مختلف المجتمعات، حتى المجتمعات المتقدمة ليست بمنأى عن هذه الهزات الاقتصادية. اليوم لو قرأتم العنوان العريض في بعض الجرائد مثل جريدة الشرق الأوسط تجدون العنوان البارز: أسواق المال تهوي، تهوي إلى هاوية يعني، وأن هناك قلق جدي على انتعاش الاقتصاد العالمي. الأسهم الأوروبية أمس الخميس منيت بخسائر فادحة لم تبنى بمثلها منذ عامين ونصف، وكلنا نسمع عن المشكلة اللي في أمريكا وعن الأزمة اللي في بريطانيا وعن ما حصل في إيطاليا واليونان وأسبانيا. ما عادت دولة حتى من الدول المتقدمة اللي عندها اقتصاد قوي ما عادت بعيدة عن الهزات والمشاكل الاقتصادية، لكن تلك الدول عندها إمكانية أن تستوعب الصدمات، عندها أطر لمعالجة مشاكلها الاقتصادية، عندها بنية تحتية متكاملة، ولذلك تستوعب تأثيرات هذه الصدمات وتتجاوزها بشكل أو بآخر. تأثير الأكبر يصير على بلداننا، على الدول النامية. الدول النامية هي التي تتأثر تأثرا بالغا بالهزات وبالمشاكل الاقتصادية. لماذا؟ أولا لارتباطها بالاقتصاد العالمي. لبالك الأزمة اللي تصير في أمريكا وفي أوروبا بعيدة عنا تنعكس علينا، إذا صارت أزمات في الاقتصاد هناك تؤثر علينا، يشترون المواد الخام من عندنا مثل النفط، وبالتالي الأزمة اللي تصير عندهم تأثر على مشترياتهم من عندنا، وهذا يأثر على اقتصادنا. الصادرات اللي عندهم واللي احنا محتاجين إلها ترتفع قيمتها، وهذا يأثر على وضعنا، بالتالي احنا وضعنا متداخل مع الاقتصاد العالمي ومع الاقتصاد الأمريكي والغربي. ولذلك بالفعل المسلمون معنيون بأن يدعوا بالصحة والعافية للاقتصاد الأمريكي والغربي، الاقتصاد مرتبط فيه. ولذلك تشوف الحكومات معنية، حكومات إذا صارت أزمات اقتصادية هناك، الحكومات العربية، حكومات الدول النامية هي أيضا تتحرك لمساعدة الاقتصاد الأمريكي والأوروبي على تجاوز أزماته. استثمارات، صفقات تسلح، يخلوا في احتياطيهم في بنوكهم، يضخوا أموال. ليش؟ لأن الوضع مترابط، فإحنا وضعنا متأثر بالأزمات التي تحصل هناك. هذا أولا. ثانيا، مستوى النمو السكاني في الدول النامية مستوى كبير، في العالم العربي مستوى النمو مستوى متقدم، أكثر من 2.7% مستوى النمو في العالم العربي سنة 1950، يعني منتصف القرن الماضي، كان عدد سكان العالم العربي 76 مليون إنسان. العالم العربي كله 76 مليون. بعد 25 سنة، يعني سنة 1975، صار عدد سكان العالم العربي 144 مليون إنسان، يعني تضاعف العدد. الآن تدرون العالم العربي 287 مليون، وهناك نمو سكاني. في بلد مثل مصر سنة 1952 حينما قامت الثورة في مصر كان الشعب المصري 18 مليون، الآن الشعب المصري يقدر 84 مليون. في كل 23 ثانية مولود جديد في مصر، في كل سنة أكثر من مليون إنسان جديد في مصر، وهكذا بقية المنطقة العربية. إذن هناك نمو سكاني كبير في هذه المنطقة، وهذا النمو السكاني يحتاج أن تواكب خدمات، في متطلبات، في حاجات لهؤلاء الناس، لهؤلاء البشر. والأكثر من ذلك أيضا نسبة الشباب في المجتمع. الآن تقدر نسبة الشباب في العالم العربي 47%، الآن عندنا 130 مليون شاب في العالم العربي، ومتوقع سنة 2025 أن تزيد نسبة الشباب في العالم العربي على النصف، يعني يصير أكثر من نصف السكان شباب. وإيش معنى يعني نسبة الشباب؟ شباب يعني احتياجات، شاب يعني يبغى يكون حياته. وبالتالي هذا العالم العربي يحتاج إلى وضع اقتصادي جيد متعافي نامي حتى يعطي فرصة لهؤلاء الشباب يكونوا نفسهم، يكونوا ويصنعوا مستقبلهم. فهناك نسبة متقدمة من النمو في هذه الدول. الأمر الثالث، البنية التحتية عندنا ضعيفة أو منعدمة في كثير من البلدان في العالم النامي، في العالم العربي. العالم المتقدم رتبوا بنيتهم، المواصلات، شوارعهم، خطوط الطيران، مستشفياتهم، مدارسهم، جامعاتهم، وعدهم نسبة تطور، يدرهم في كل سنة شقد النمو السكاني عدهم وشقد يحتاجون في الخدمات الصحية، في الخدمات العمرانية، في الخدمات البلدية، في الخدمات التعليمية، في مختلف المجالات. هناك البنية التحتية تقريبا متكاملة، لكن في العالم العربي وفي الدول النامية لا، ما في بنية تحتية متكاملة. بعدهم الآن، بعدها مشكلة الشوارع، بعدها مشكلة المجاري، بعدها مشكلة المدارس، بعدها مشكلة المستشفيات. رغم هذه الثروات الهائلة اللي حصلت في بلدان العالم العربي، لكن بعدها البنية التحتية ما تكاملت، لا تزال تعاني من نقص كبير. وإذا نريد نجيب شواهد عن بلدنا هنا في المملكة، الإحصاءات تتحدث أنه في مجال التعليم حوالي نصف أو أكثر من نصف المدارس التي يعلم فيها الأبناء والبنات مستأجرة، يعني لم تهيئ، ليست بيئة صالحة، بيئة تعليمية صالحة. الآن في تحرك كيف يمكن تغيير هذه المعادلة وبناء مدارس في مختلف أنحاء المملكة، في المستشفيات، في المطارات، في مختلف المجالات، في السكن. تقارير تقول عندنا في المملكة حوالي 60-65% من المواطنين لا يملكون سكنا، 65% لا يملكون سكن، ما يمتلك هو سكن. البنية التحتية بعدها غير متكاملة، وفي أغلب معظم بلدان العالم العربي هناك هذه الشكوى. ومع عدم تكامل البنية التحتية، الهزات والمشاكل الاقتصادية يكون أثرها أقوى. والسبب الرابع، اتساع رقعة الفساد. الفساد موجود حتى في البلدان المتقدمة، لكن هناك شوية عندهم مضادات، عندهم نوع من الوقاية بدرجة أو بأخرى، في برلمانات، في رقابة، في شفافية، في تقارير، في إعلام حر. بالتالي الفساد ينكشف، يوضع له حد، وإن كان الشركات الكبرى والكذا تسوي شغلاتها، لكن إلى حد ما هناك مستوى من الشفافية والضبط والرقابة. أما في الدول النامية رقعة الفساد واسعة، والحمد لله حتى في بلدنا الآن صار في إقرار بهذه المشكلة، وتكونت هيئة لمكافحة الفساد، والإقرار بالمشكلة هو الذي يضعنا على طريق الحل المشكلة إذا كان في جدية ومتابعة للموضوع. نسبة كبيرة من ثروات هذه البلدان تروح بسبب الفساد، تروح في الجيوب، لو كل ثروات الشعوب في العالم العربي تصرف في حاجات الشعوب كان الوضع الآن ما كان هكذا، لكن نسبة الأكبر منها تروح في الجيوب، تروح للمنتفعين، تروح امتيازات لهذه الفئة وتلك الفئة. الآن عندنا في المملكة في حديث صريح حول مسألة عقود الباطن، سمعين عنها، مقاولي الباطن وعقود الباطن. الدولة ترسي مشروع مثلا بمليون، واحد جهة نافذة مؤسسة معينة تستلم هذا المشروع، رصف شوارع أو مجاري أو بناء مدارس أو أي مشروع من المشاريع، لنفترض مليون، بس هذه الجهة اللي أخذت المشروع بمليون مو هي اللي تسويه، يروح يدور لهم مقاول ثاني كم يعطوه؟ نص مليون مثلا، نص مليون، هم يربحوا نص ما مسوين شيء، يعطوه لمقاول ثاني عقود باطل. هذا المقاول الثاني أيضا يروح يبحث عن مقاول ثالث يعطي كم؟ ربع مليون مثلا. زين هذا المقاول الثالث اللي وصله الآن لمشروع بربع مليون يبغى يربح أيضا، هو يبغى يستفيد، فكم سيصرف من هذا المال على المشروع؟ في الواقع المشاريع التي ترسى في الكثير من بلدان العالم الثالث اللي يصرف حقيقة على المشروع زين إذا صار 20% من الميزانية المرصودة للمشروع، 20-25%، هذا فساد حائل، غير المنح غير الامتيازات غير اللي أصبحت معروفة بعد ما يحتاج واحد يحكي عنها، الإنترنت وسائل الإعلام والتقارير، ما عادت الأشياء أسرار. طيب هذا اتساع في رقعة الفساد، ولذلك تصبح المشاكل الاقتصادية أكثر ضغطا على هذه المجتمعات، حالات الفقر، حالات البطالة في مجتمع مثل الشعب المصري، 40% من الشعب المصري تحت خط الفقر، تحت خط الفقر 40%، يعني أقل من دولارين في اليوم يعيشوا. طيب هذول شنو راح يصير وضعهم؟ كيف ستكون أمورهم؟ في سوريا 35% تحت خط الفقر، مستوى البطالة، التقارير منظمة العمل العربية تتحدث أنه في العالم العربي أكثر من 20 مليون شاب عاطل عن العمل، 20 مليون شاب عاطل عن العمل. وحتى عندنا في المملكة تاريخ 17 شعبان جريدة الرياض تحدثت عن استراتيجية لمعالجة مشكلة البطالة وقضايا الشباب، في نقاشها لهذه الاستراتيجية تتحدث أنه 31% من الذكور من قوة العمل، هذه هي نسبة البطالة، نسبة البطالة في الذكور من قوة العمل 31%، وفي أوساط الإناث 70%، بنت تدرس تتعلم تتخرج من الجامعة، طبعا دراستها وتعليمها والجامعة وإذا بتعثت هذا مصرف كله من ثروة البلد ثروة الوطن، وإذا تخرجت بعدين شو تسوي؟ تقعد في البيت. طيب كيف هذا الوضع؟ شباب 50% من الشباب الذين يتخرجون من كليات التقنية لا يجدون لهم فرص وظيفية، هذا في الجرائد منشور، جريدة الوطن نشر هذا تاريخ 19 شعبان، 50% لا يجدون فرص وظيفية، ونصف اللي يحصلوا فرص يعني 25% منهم يتوظفوا في غير التخصص اللي درسوه، مع أنه الدولة تصرف على كل شخص في دراسته في الكليات التقنية 96,000 ريال في السنة، وبعدين يطلع ويشتغل في غير التخصص اللي صرفنا عليه فلوس حتى يدرسه. حالة بطالة واسعة. في الجرائد كتبوا أنه أعلن عن 700 فرصة وظيفية برتبة جندي، 700 فرصة وظيفية برتبة جندي، فتقدم لها 113,000 شاب على 700 رتبة برتبة جندي، وظيفة برتبة جندي، هذه حالة بطالة. وفي بلدان أخرى أوضاعها أيضا أسوأ في العالم العربي والدول النامية. طيب هذا الوضع، حالة الفقر، حالة البطالة، حالة الحاجة، صعوبة بناء الحياة، كيف الشاب يتزوج؟ كيف الشاب يحصل فرصة عمل؟ كيف الشاب يكون له مسكن؟ كيف ها هذه تترك أثارها على الاستقرار الاجتماعي، تسبب مشاكل كثيرة. قسم من الشباب تستقطبهم توجهات متطرفة، منظمات العنف والإرهاب والتطرف تستفيد من هذه الأرضية. قسم من الشباب يهربون من مشاكلهم باتجاه المخدرات. قسم من الشباب يصابون بأمراض نفسية، اكتئاب ومختلف الأمراض النفسية، حالات إحباط. قسم من الشباب أيضا يتوجهون إلى ممارسات سيئة، سرقات وعصابات وتصرفات طائشة وتصرفات لا أخلاقية. هذا اللي تشكو منه مجتمعاتنا. هذا بشنو صاير؟ هذا بسبب هالمشاكل الاقتصادية. وبالتالي بس اتقوا الله عباد الله، هذا ما يحل المشكلة. احنا في حاجة إلى التوعية وإلى الإرشاد والوعظ، لكن أيضا في حاجة إلى خطط لمواجهة هذه التحديات وهذه المشاكل. بالتالي حالات الحاجة تدفع باتجاه الإجرام والانحراف. وقد ورد في الحديث: كاد الفقر أن يكون كفرا، وما دخل الفقر إلى بلد إلا وقال الكفر خذني معك. الفقر يدفع باتجاه الانحرافات، يدفع باتجاه مساوئ الأخلاق. كثير من المشاكل العائلية والتفكك الأسري بسبب المشاكل الاقتصادية. العائلة، الأب اللي ما يقدر يوفر مستلزمات الحياة لعائلته، تبدأ تنخلق مشاكل بينه وبين زوجته، بينه وبين أبنائه، بينه وبين زملائه، ديون، ما أعرف إيش. هالمشاكل كثير من المشاكل العانية، وهذا أمر طبيعي. من باب ترتيب الحديث يقولون في بغداد شاب عقد على فتاة، زوجها، عقد عليها، لكن قبل الدخول أيام الخطوبة يبغوا يلتقوا، وهو من أسرة فقيرة وهي من أسرة فقيرة. لا بيت أهلها في غرفة ومجلس مكان اللي يروح يلتقي معها فيه، ولا بيت أهلها فيه. فشي يسوون؟ راحوا لحديقة عامة، ما عندهم مكان، راحوا لحديقة عامة. خوشابان، خطيب ويا خطيبته، وعاقدين أيضا، بالتالي علاقة عاطفية. كان شرطي للآداب الأخلاقية الاجتماعية شافهم اثنينهم يمشوا حالة عاطفية، التفت الولد قال لك عيب، تبعد شوي عن البنت. وخر الشرطة شوي لف، رجع شافهم، لا اقتربوا من بعض، رجعوا لحالتهم. مرة ثانية قال لك عيب، تبعدوا عن بعض. مرة ثالثة غضب الشرطي قال لك ما عندكم دين، ماكو دين، ماكو أخلاق، ماكو ذوق. الولد قال لعمي والله كل شيء أكو، أكو دين، أكو أخلاق، أكو ذوق، بس مكان ماكو، شو نسوي؟ كل شيء أكو بس مكان ماكو. أبو ذر الغفاري يقول: عجبت لمن لا يملك قوت ليلته في داره، كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفا. هذا الاضطراب ما راح يبقى أيضا في الإطار الاجتماعي، راح يتحول إلى اضطراب سياسي. واللي وجدناه في العالم العربي، هالاضطرابات السياسية، هالثورات اللي أطلق عليها الربيع العربي، هذه قسم منها. طبعا لها مضامين معنوية، مطالبة بالحرية وبالكرامة وما أشبه، لكن جزء كبير من الدوافع هي الضغوط الاقتصادية. وكلنا نعلم أن شرارة الثورة في تونس إنما فجرها هذا البوعزيزي، شاب ما محصل له فرصة عمل، عند طاولة يبيع عليها خضار، منعته الشرطية وصفعته فأحرق نفسه، وكان شرارة للثورة. الاضطرابات الاجتماعية أيضا تتحول إلى اضطرابات سياسية، وهذا ما عاد كلام سري وما عاد كلام معارضة، هذا كلام يقال الآن في كل مكان. اليوم جريدة الرياض عندنا، افتتاحية جريدة الرياض، كلمة الرياض الكلمة الأولى في الجريدة في الصفحة الأولى تتحدث عن هذا الموضوع. الكاتب يكتب: نقول بالفم المليان إن وجود هذا العدد الكبير من الشباب العاطلين عن العمل يهدد أمننا الوطني، وإن الثورات التي حصلت في العالم العربي إنما جاءت نتيجة تراكم مشكلات لم تجد لها حلولا. هذا في جريدة اليوم في جريدة الرياض كلمة الجريدة اليوم. وهذه معادلة واضحة بعد ما يحتاج لها تفكير، مو ألغاز يعني، ما يحتاج بعد علمي، معادلة واضحة. المؤسسات الاقتصادية في العالم حذرت من أن ارتفاع الأسعار والتضخم الاقتصادي والمشكلات الاقتصادية ستوجد وستنتج اضطرابات وهزات كثيرة في الدول النامية، وخاصة إذا الناس شافوا الضغوط اللي على حياتهم، في المقابل شافوا وضع الفساد اللي نشر في مصر والكل سمع يعني الآن وسائل الإعلام تتحدث عنه، خاصة بعد محاكمة الرئيس المخلوع الرئيس المصري حسني مبارك. تتحدث التقارير أن ثروته وثروة عائلته 70 مليار دولار، في شعب اللي 40% منه تحت خط الفقر، في شعب اللي آلاف يعيشون في المقابر ما عندهم سكن. هذا الرئيس 70 مليار دولار ثروته وثروة عائلته. وتتحدث التقارير عن ثروة الرئيس الليبي معمر القذافي 130 مليار دولار، وتتحدث عن فقير الله هذا الرئيس التونسي بس 5 مليارات عنده، 5 مليارات يورو عنده، هذا أفقرهم. هذا اللي طلع، هذا اللي انكشف. طيب هذه الشعوب ماذا تتوقع منها؟ كيف سيكون وضعها؟ هذا الوضع الاقتصادي يسبب اضطرابات، يأثر على استقرار المجتمعات. طيب ننتقل إلى المحور الثاني، جهود الإمام علي في الإصلاح الاقتصادي، لأن الإمام عليه السلام عاش فترة أيضا كان الوضع الاقتصادي في المجتمع الإسلامي يعيش حالة من الهزة والاضطراب. نتحدث الآن عن هذا المحور. صلوا على محمد وآل محمد. المجتمع الإسلامي مجتمع كان فتيا ناشئا، الرسول صلى الله عليه وآله بنى هذا المجتمع على أساس العدالة الاقتصادية، على أساس حفظ العدالة الاجتماعية. بيت المال يصرف منه على مصالح الدولة الإسلامية، وما بقي يوزع على المسلمين بالتساوي. طبعا كانت تجي ثروات غنائم من الفتوحات وأيضا من الخراج، الزكوات كانت تأتي، هذا موارد بيت المال آنذاك، فكان يوزعها على الناس بالتساوي. بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله جاء الخليفة الأول أبو بكر، أيضا استمر على نفس السياسة، يصرف من بيت المال على مصالح الدولة، الباقي يوزع على المسلمين بالتساوي. إجا الخليفة الثاني الخليفة عمر بن الخطاب، أيضا في البداية مشى على هالسياسة. سنة 20 للهجرة صار رأي جديد عند الخليفة عمر، فكر أن يسوي تنظيم اقتصادي جديد لتوزيع الثروة بين المسلمين، وقال ما يصير الناس نعطيهم كلهم نفس الشيء زي بعض، في ناس أفضل من ناس، في ناس أوجه من ناس، في ناس لهم تاريخ، في ناس لهم سابقية، ما يصير. كيف هذه الكلمة تنقلها كتب التاريخ، كيف أساوي بين من قاتل رسول الله صلى الله عليه وآله مع من قاتل مع رسول الله؟ فقرر الخليفة عمر أن يسوي تنظيم جديد. بموجب هذا التنظيم صار تفاوت وتمييز بين الناس. البدريين الذين شاركوا في بدر كل واحد إلى 5000 درهم سنويا، الأحديين اللي إجوا من بعد مرحلة بدر وشاركوا في أحد لا أقل 4000 درهم سنويا. اللي هاجروا قبل الفتح، قبل فتح مكة 3000 درهم، اللي هاجروا بعد الفتح 2000 درهم، وهكذا القراء أبناء البدريين أهل اليمن أهل الشام على 1000 على 900 على 500، والحد الأدنى 300 درهم، حد الأدنى للرواتب اللي سواها في بيت المال. طيب هذه التنظيمات الجديدة أفرزت، بدأت تفرز حالة من الطبقية، وبدأت تفرز أيضا حالة من الشعور بالغوب عند بعض الطبقات. وينقل أن الخليفة عمر في السنة الأولى من خلافته قبل مقتله، في السنة الأخيرة من خلافته قبل مقتله، وعد بإعادة النظر في هذا القرار وأن يعود إلى المساواة بين الناس، لكن قتل. وبعض التحاليل تقول أن من أسباب قتل الخليفة عمر الفئات المتمصلحة المستفيدة، ما تريد الخليفة عمر يرجع إلى حالة المساواة، طبعا هذا واحد من الأسباب. طيب راح الخليفة عمر، جاء الخليفة عثمان، استمر على نفس سياسة التمييز بين الناس في العطاء، وزاد عليها أيضا، كان عند مجموعة من الأقرباء من بطانته من غير المرضيين عند رجالات المهاجرين والأنصار من الطلقاء مثل مروان بن الحكام وسعد ابن أبي العاص وأمثالهم، التفوا حوله وكسبوا ثقته وأعطاهم الفرصة، وصاروا يتلاعبون بثروات المسلمين، اقطاعات، منح أراضي ومنح خراج وتلاعب بالثروات، صاروا يتلاعبون بثروات الأمة، فصار ثراء فاحش في طبقة وحرمان في بقية الطبقات، والمسلمون اللي كانوا متربين على وضع آخر غير هذا الوضع استنكروا. وهذا كان من أحد أسباب الانتفاضة والغضبة اللي صارت، وجوك من مصر ومن الكوفة ومن البصرة غاضبين على الخليفة عثمان، واللي أدت إلى مقتل الخليفة عثمان بسبب هذه الحالات التي حصلت. وجاءوا إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، يطلبون منه أن يقبل بيعتهم للخلافة. الإمام شاف الظرف، ظروف صعبة، قوة مصلحية الآن تجذرت، أصبحت عندها مكاسب رؤوس أموال، كيف سيتعامل معها الخليفة؟ كيف سيتعامل معها الإمام علي؟ هل ستقبل بالتنازل عن امتيازاتها؟ كيف سيواجهها الإمام؟ كيف يستطيع أن يحقق العدالة؟ كان الظرف صعب، ولذلك الإمام حاول أن يعتذر من الناس أن ما يقبل الخلافة حتى يهيئهم نفسيا لكي يقبلوا بشروطه أن يسير بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله. بالتالي قبل الإمام، قبل الإمام الخلافة. طيب ماذا يصنع الآن لإصلاح هذا الاقتصاد؟ اتخذ قرارات جريئة ومؤلمة. أول قرار ألغى التمييز بين الناس في العطاء، لأنه إذا صار تمييز بين الناس، تمييز في العطاء، في الامتيازات، في الفرص، في الحقوق، هذا إلى أثار كبيرة. إذا مواطنين يعيشوا تمييز، هذا يترك أثار نفسية، تصير فئة متعالية، فئة تشعر بالغبن، يتأسس إلى حالة من الاحتراب، إلى حالة من الفتن، إلى حالة من تأجج البغضاء في النفوس. الشيء السليم أن الناس يعيشون متساوين في الحقوق، في الواجبات، في الامتيازات، لا فضل لأحدهم على الآخر فيما يرتبط بهذا الموضوع، كما ورد في الحديث الناس سواسية كأسنان المشط. أمير المؤمنين عليه السلام ألغى حالة التمييز. طبعا ما كان هذا شيء سهل، ما كان هذا شيء بسيط، لكن الإمام ما كان يستطيع، ضميره، قيمه، مبادئه ما كانت تسمح له بأن لا يفعل ذلك. ثانيا ألغى الامتيازات عند الطبقة اللي كانت حاكمة، البطانة اللي كانت حول الخليفة عثمان، كل امتيازاتهم، وأعلن ألا وأن كل قطيعة أقطعها عثمان وكل عطاء أعطاه من بيت المال فهو مردود إلى بيت المال، وإن وجدت قد تزوج به النساء وملك به الإماء. طبعا هذا أيضا كان قرار صعب. جاءوا مجموعة من أصحاب الإمام دخلوا عليه: يا أمير المؤمنين، لو أنفقت ما في بيت المال على هؤلاء الأشراف والأعيان والزعماء والرؤساء حتى تستوثق لك الأمور، خلهم يشكوا، خلهم يرضوا بك أول، بعدين تقدر تتخذ قرارات، ثم بعد ذلك تعود إلى ما أمرك الله به. كم سنة؟ شوية، خليهم دولة دهن سيرهم بقولتنا يعني. رفض أمير المؤمنين عليه السلام، قال: أتريدونني أن أطلب النصر بالجور في من وليت عليه؟ والله لا أطور به ما سمر سمير أو أما نجم في السماء نجما، والله لو كان المال مالي لساويت بين الناس في العطاء، فكيف والمال مالهم؟ فلوس الناس، فلوس الشعب، بأي حق أنا أميز بينهم؟ مجموعة يتنعمون بالثروات والامتيازات والباقين يصيروا طبقات محرومة ومحتاجة. رفض ذلك. هذا الإجراء الثاني. الإجراء الثالث: سياسة توفير أموال بيت المال للمسلمين بفرض سياسة تقشف على نفسه وعلى من حوله. أمير المؤمنين عليه السلام لم يكن يأخذ من بيت المال لنفسه شيء. التاريخ يقول: كانت نفقاته تأتيه من غلته من مزارعه في ينبع، عند مزارع وتجي لغلة نفقاته يصرف على نفسه، ما كان يأخذ من بيت المال شيء، وكان يعيش حياة تقشف. وما في مجال أن نستعرض أمثلة كيف كان يلبس الإمام، كيف كان يسكن الإمام، كيف كان يأكل الإمام، حتى مخلي له كسر من الخبز اليابس في جراب يختمه حتى لا يحط له قطع من الخبز المنقى من القشور من الشعير المنقى. كان فارض على نفسه سياسة تقشف شديدة وقوية، وهو عليه السلام يتحدث عن نفسه يقول: ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه، ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد، فوالله ما حست من دنياكم وفرا ولا احتجت من غنائمها تبرا، ولا أعددت لباني ثوبي طمرا، ولا امتلكت من أرضها شفرا، أما لو شئت لاهتديت الطريق. سلام الله عليك يا أبا الحسن، لهذا نحب علي بن أبي طالب، لهذا نعشق علي بن أبي طالب. أما لو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز، ولكن هيهات أن يغلبني هواي أو يقودني جشعي إلى تخير الأطعمة، ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له في القرص ولا عهد له بالشبع، أو أبيت مبطانا وحولي بطون غرثا. كيف أقنع من نفسي أن يقال أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر وجشوبة العيش؟ مو بس على نفسه، على أسرة من حول أيضا، أولاد الإمام، أخوة الإمام، ما في أي امتيازات، شأنهم شأن بقية المسلمين. بنت الإمام، إحدى بنات الإمام، هذه مذكورة القصة في التاريخ، إحدى بنات الإمام قبيل العيد سألت أبا رافع: يا أبا رافع، هل يوجد عندك متبقية قلادة في بيت المال أتزين بها، أزين بها جيدي أيام العيد، استعارة ثلاثة أيام العيد أخذها. أبو رافع بنت الإمام وتطلب منه قلادة إعارة بدل ما تبقى في بيت المال، خلاها تلبسها تتزين بها. وقد ضمنها أبو رافع نفسه لبيت المال بحيث إذا ضاعت إذا صار تلف لها هو يضمن قيمتها. أخذتها بنت الإمام وضعتها على جيدها، فدخل أمير المؤمنين البيت شاف بنت وإذا على جيدها قلادة. بنية من أين لك هذا؟ من وين هالقلادة؟ قالت أبا من بيت المال. بيت المال؟ شلون؟ شلون بيت المال؟ قالت أخذتها استعارة من أبي رافع بس أيام العيد بابا، ثلاثة أيام العيد. قال بني وهل كل نساء المسلمين يتزين بقلادة مثل هذه القلادة؟ كل النسوان عندهم قلادة يتزينوا بها؟ قالت لا يا أبا. قال فكيف يصح لك أن تتزيني بما لا تتزين به نساء المسلمين؟ أنت معهم على حد سواء. ثم استدعى أبا رافع غاضبا، يا أبا رافع كيف تخون أمانة بيت مال المسلمين؟ ارتعب أبو رافع، ما صنعت يا أمير المؤمنين؟ قال كيف تعير ابنة أمير المؤمنين هذه القلادة؟ أعدها إلى بيت المال، فلو لم تكن عارية مضمونة لأقمت حد السرقة وقطعت يدك. هذا بنته. أخوه عقيل، وعقيل له مكانته وله شخصيته. الإمام يتحدث، والله لقد رأيت عقيلا وقد أملق حتى استماحني من بركم صاعا، صاع ثلاث كيلوات، حتى استماحني من بركم صاعا، ورأيت صبيته شعث الشعور غبر الألوان كأنما سودت وجوههم بالعظلم لفقرهم، وعاودني مرددا وكرر علي القول مؤكدا، فأصغيت إليه سمعي، فظن أني أتبع أمره مخالفا طريقتي، فأحميت له حديدا. عقيل كفيف البصر ما يشوف، فأحميت له حديدا ثم أدنيتها من جسمه ليعتبر بها، فضج ضجيج ذي دنف من ألمها وكاد أن يحترق من ميسمها، فقلت له ثكلتك السواكل يا عقيل، أتجزع من حديدة أحماها إنسانها للعبه وتجرني إلى نار سجرها جبارها لغضبه، أتئن من الأذى ولا أئن من لظى؟ هذا إمامكم أمير المؤمنين، هذا اللي الأمة تحتاج إلى سياسته في العدل في كل العصور والأجيال والقرون. فرض هذه السياسة من التقشف لتوفير فيء أموال المسلمين، وعند كلام كثير لا مجال لذكره أن مهمة الخليفة، مهمة الحاكم أن يوفر بيت المال للمسلمين، مو أن يأخذ منه، أن يوفر بيت المال للمسلمين. وبهذا استطاع الإمام بهذه السياسة وبتوفير السيولة بذل المال للمسلمين، كما قرأنا في بداية المحاضرة عن أبي صالح السمان، دخل أمير المؤمنين، رأيت أمير المؤمنين وقد دخل بيت المال فرأى فيه مالا، شاف فلوس في بيت المال، قال هذا هنا والناس يحتاجون، قسموه بين الناس، ضخ سيولة في أيدي الناس، وزع على الناس أموال بيت المال. وهذا ما أدى إلى ما نتحدث عنه في المحور الأخير، بناء مجتمع الرفاهية. واقعا في عهد الإمام عليه السلام كان أفضل من أفضل العهود التي مرت على المسلمين من حيث الرفاهية ومن حيث العدالة الاقتصادية. تصور الإمام نفسه يقول لعل بالحجاز أو اليمامة، لعل يعني ما عنده معلومات. قدامه ماكو أحد جوعان، قدامه في المناطق اللي هو يعرف عنها ومشرف عليها ماكو أحد جائع، لكن يحتمل الإمام لعل في الحجاز أو اليمامة من لا طمع له في القرص ولا عهد له بالشبع. الروايات تقول أمير المؤمنين عليه السلام في خلافته ما كان يأكل اللحم إلا يوم واحد في السنة، يوم عيد الأضحى، يوم عيد الأضحى بس الإمام يأكل اللحم، طول السنة ما يأكل لحم. قيل له في ذلك، قال في يوم عيد الأضحى أنا متأكد كل المسلمين يأكلون من اللحم لأنه في أضاحي، ولذلك أنا إذا أكلت مطمئن أن كل الناس يأكلوا لحم، لكن بقية الأيام كيف أطمئن أن ما في واحد ما يأكل لحم وأنا أتميز عليه أكل لحم؟ بربك هل هناك حاكم في التاريخ هكذا؟ يوم واحد في السنة فقط يأكل من اللحم حتى يساوي مواطنيه. فانبنى مجتمع الرفاهية في عهد الإمام علي عليه السلام. هو يقول يخاطب أهل الكوفة في آخر أيام حياته، يقول ما أصبح في الكوفة أحد منكم إلا ناعما، يعني يتمتع بالنعم، ما أصبح في الكوفة أحد منكم إلا ناعما، وإن أدناكم رتبة ليأكل من البر ويفي إلى الظل ويشرب من ماء الفرات. أدنى الناس مرتبة كان يأكل من البر، يعني متوفر إلى طعامه، ويفي إلى الظل يعني عنده سكن يسكن فيه، ويشرب من ماء الفرات، الحاجات الأساسية كلها متوفرة. أكثر من ذلك جاء في أنساب الأشراف عن مصعب قال كان علي يقسم بيننا ما في بيت المال، حتى العطور يقسمها على نسائنا، كل واحدة من النساء يعطيها حصتها من العطورات أيضا. شخص آخر يقول كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يقسم بيننا زقاق العسل، أواني العسل يعطينا، ويأمرنا أن نلعق من العسل، ضوّقوا أكلوا من العسل. هكذا كانت حياة الرفاهية في حياة أمير المؤمنين عليه السلام، وخاصة بالنسبة للطبقة الفقيرة، خاصة الأيتام، حتى أن أحدهم قال ليتني كنت يتيما. قيل له ولم؟ قال لأن عليا يطعم اليتامى العسل ويهتم بهم، خاصة الطبقات الفقيرة، الأيتام، الأرامل، المحتاجين، هذول الإمام علي عليه السلام كان يبحث عنهم، ما كان ينتظرهم يجوا في الليل يطلع، فإذا سمع بكاء في بيت يطرق الباب، ما لهؤلاء الأطفال يبكون، يبحث عن الأيتام. وكان يتألم، ما إن تأوهت من شيء رزئت به كما تأوهت للأيتام. فالصغري يتألم لاحتمال وجود شخص جائع في مناطق بعيدة عنه، يتأوه لوجود يتيم. هذا علي بن أبي طالب اللي نعشقه، هذا علي بن أبي طالب اللي نحبه ونواليه، نحب منهجه، نتمنى تطبيق منهجه في ربوع الأمة الإسلامية. ولذلك الناس كانوا مرتاحين في عهد الإمام علي، لكن المصلحيين والانتهازيين لم يتركوا للإمام الفرصة، وأثاروا على الإمام ما أثاروا، وعانى الإمام منهم ما عانى، فقراء، الأيتام، المحتاجين، كلهم كانوا متنعمين في عهد الإمام علي. ولذلك الليلة مصيبة إلى جميع الفقراء والأيتام في الكوفة، مو بس أسرة الإمام، مو بس بنات الإمام، مو بس أولاد الإمام، حتى ينقل نقل أنه الطبيب اقترح لعلاج الإمام عليه السلام أن يسقى من اللبن، جابوا للطبيب أثير بن عمرو السكوني حتى يفحص على جرح الإمام، فطلب شاة ذبحت على الفور، فأخذ عرقا من ريتها ثم غرزه بعثه في جرح الإمام وأخرج. لما شاف التفت إلى الإمام باكيا: يا أمير المؤمنين، اعهد عهدك، فإن ضربة اللعين قد وصلت إلى الدماغ. شاف آثار المخ في ذلك العرق، فوصف للإمام اللبن. هذا النقل يقول: وصل خبر عند الناس أن الإمام موصوف إليه اللبن، يقال أنه جاء الأيتام وجو الأرامل، كل واحدة عندها شوية لبن في بيتها، جاءت به عند بيت الإمام. إيش جايبين؟ قالوا: سمعنا أن الإمام يحتاج إلى اللبن، وأبنائنا وعوائلنا كلهم ذول أيتام الإمام، يحنون يريدون عافية الإمام، صحة الإمام. أيوة علي، جاء الناس في ليلة العشرين، في اليوم العشرين، حتى يطمئنوا على صحة أمير المؤمنين. الأصبغ بن نبات يقول: أنا جيت في من جاء، ازدحم الناس حول دار الإمام يسمع البكاء داخل دار الإمام، شلون يبكون؟ إذا أغمي على الإمام صاح أولاده: وهابتاه وعلياه. توصل الصيحة إلى مسامع الناس، فترتفع الصيحة بين الناس: وإماما وعلياه. خرج الإمام الحسن: أيها المؤمنون، ما جورون، ترى إمامكم مشغول بنفسه، لا مجال لدخولكم عليه، انصرفوا ماجورين. تفرقوا الناس. لا أصبغ يقول: أنا ما قدرت أروح وما شفت أمير المؤمنين، جلست مكاني، ارتفع البكاء في دار الإمام، ارتفع صوتي. خرج الإمام الحسن: يا أصبغ، ألم أقل لك إن إمامك مشغول بنفسي، انصرف بارك الله فيك. قلت: سيدي، والله لا تطيع لي رجلاي ولا تتابع لي نفسي، أنا أنصرف ولم أنظر إلى وجه سيدي أمير المؤمنين، خلي لا أشوف الوجه المشرق لي. استأذن له من الإمام، قال له: تفضل ولا تثقل على إمامك. الأصبغ بالنيابة عنا كنا يوصف لنا الحالة، يقول: دخلت على أمير المؤمنين فرأيت رأسه معصوبا بعمامة صفراء، وقد زاد نزف الدماء منه، فكان وجهه أصفر، لا أدري أوجهه أشد صفرة أو العمامة، فبكيت وناديت: وإماما وعليا. التفت إليه: لا تبكي يا أصبغ، إنها والله الجنة. سيدي، أنا أعلم إنها الجنة، ولكن أبكي لفراقك يا أمير المؤمنين. محمد بن الحنفية يقول: في ليلة العشرين جمعنا أمير المؤمنين وقد سرى السم إلى مفاصله، وكان يصلي في تلك الليلة من جلوس، صار يوصينا بوصاياه ويعهد إلينا بعهوده. ساعد الله قلب أبناء أمير المؤمنين، قلب بنات أمير المؤمنين، ونحن في هذه الليلة نسلي بنات أمير المؤمنين. كأني بالعقيل زينب وهي تنظر إلى أبيها أمير المؤمنين، فتتألم لحاله، فتقول بلسان حالها: نزلت الكوفة يا علي، قشرة علينا، نطلب من الله الطيب وتردنا المدينة، قشرة علينا، نزلت الكوفة يا ابو حسين، فلك عسى فال السلام يا ضيال. قال: هل حسن يختي السلام للأب منين، ما تنظرين السيف شق غرة جبي، قالت يا خويا نطلب ابن الله السلامة، يقوم ابو الحسنين ويتمم صيامه ونعيد بفرحة، يا ولا نعيد. قالها يا ثكل العيد لا تترقى بينا يا اختي يا زينب، كان عيد العيد في الشام كان الخبر وصل يصير ابرك الايام، واحنا بعد ليله ويوم ونصبح في الشهر الحرام، فجعتمونا بمولانا امير المؤمنين، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم آجرنا في مصيبة إمامنا، اللهم ثبتنا على محبة أمير المؤمنين وولايته، واجعلنا من السائرين في طريقه، واحشرنا يوم القيامة في زمرته. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار ومن سعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم. اللهم اشف جميع المرضى، اقض حوائج المحتاجين، فرج عن جميع المكروبين، فك جميع الأسرى، وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.